أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة الخامسة. قال: وأما التخيير في خصال الكفارة لاعتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو صيام شهرين متتابعين. وأما التخيير في خصال الكفارة فهو المشهور. صنف يقول بأن هذا الرأي هو المشهور، وهذا يعني بأن هنالك رأي آخر. والمصنف أشار إلى هذا الرأي الآخر بنحو النسبة، يعني قال ينسب إلى العماني ابن أبي عقيل العماني اعتبار الترتيب، يعني أن لا يكون مخيرا بين هذه الأفراد الثلاثة أو الخصال الثلاثة من الكفارة، وإنما يجب عليه أولا العتق، فإن عجز فيجب عليه الصيام أو الإطعام عفوا، ثم إذا عجز فيجب عليه صيام شهرين متتابعين. وهذه النسبة نقلها المحقق صاحب الحدائق البهراني، نقل هذه النسبة عن ابن أبي عقيل العماني في الحدائق الناظرة. والأخبار على طوائف، والمهم منها اثنتان، يعني في هذه القضية، في قضية التخيير في خصال الكفارة أو على القول الآخر الذي هو يقع في قبال رأي المشهور وخلاف رأي المشهور، وهو ما نسبه العلامة البهراني أو صاحب الحدائق إلى ابن أبي عقيل العماني. خنجي إلى الروايات التي دلت على التخيير. الرواية الأولى قال: أحدهما ما دل على التخيير رحمه الله كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: رجل أفطر في شهر رمضان متعمد يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، وغيرها من الروايات. واضح بأن الرواية دلت على نفي الكلفة عن المكلف باعتبار أنها قالت إما هذا أو هذا أو هذا، فقال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، وأو تدل على التخير في ذلك. فإن لم يقدر على هذه الثلاثة، فإن لم يقدر تصدق بما لا أو بما يطيق عفوا. ولذلك سيستاني بأنه بعض الأخوة يقول: أنا أبوي علي الصيام وأنا ما أقدر، لا أقدر أني أصوم ولا أقدر أني مثل أدفع، فقال يكفي الاستغفار أو تتصدق عنه شيء أنت تستطيع عليه. ثانيتهما صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله. وواضح بأن هذه الرواية تختلف عن الرواية المتقدمة، وهي رواية أو صحيحة عبد الله بن سنان، حيث أن الأولى دلت على التخير بين الخصال الثلاثة، بينما هذه تدل على الترتيب لا على التخير. اللهم إلا أن يقال بأن هنالك خصوصية لقضية الجماع وهذا يحتاج إلى دليل. وعليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله. والرواية صحيحة لأن الحر العامل له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ الطوسي، والتي من جملتها كتاب علي بن جعفر. بالنتيجة الحر العاملي ليس معاصر لعلي بن جعفر. خب الحر العاملي إلى طريق المن؟ إلى طريق إلى جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ، ومن ضمن هذه الكتب التي ينقل عنها الشيخ الطوسي هي كتاب علي بن جعفر. نرجع خب لا بد من ملاحظة الطريق بين الشيخ الطوسي وبين علي بن جعفر، باعتبار أنه أيضا ليس من المعاصرين لعلي بن جعفر. فعندما نرجع نجد بأن الطريق من الشيخ إلى علي بن جعفر طريق صحيح. بالنتيجة هنا يقع التعارض، فهل أن الكفارة كفارة الإفطار متعمدا هل هي التخير بين الخصال الثلاثة أو لا بد أو الترتيب بينهما؟ إن لم يتحقق الأول فينتقل الثاني، إذا لم يتحقق الثاني فينتقل إلى الثالث، يحصل تعارض بين الروايتين. كيف يمكن حل هذا التعارض؟ المصنف يجيب، قال هو
ترتيب
شلون مو أو تدل على التخير؟ فأجي أنا الآن أحسن لا إذا لم يستطع فأو هايمني أنا أجي الآن أنا عربي خلينا نعبر عنه بهذا التعبير، أعرف قواعد اللغة العربية، فأجي أقول يا شيخ علي أنت مثلا يجب عليك أن تزور الإمام الحسين عليه السلام أو الإمامين الجوادين أو الإمامين العسكريين، أيش تفهم من يمها؟ أنت خلينا نعبر بأنه أنت أوروبي، أيش تفهم من يمها؟ كيف واحد؟ هي بمعنى يعني بمعنى بسيط، تريد تسوي هاي. فيقع التعارض. المصنف يقول بأنه يمكن الجمع بين الروايتين، وذلك بحمل الثانية على الاستحباب على الأفضلية. وبنقول ما هو الوجه في حمل الرواية الثانية على الاستحباب؟ يقول عندنا قرينة. خب شنو قرينة؟ يقول الرواية الأولى هي القرينة. خب واحد قد يعترض يقول لا ليش خب ما تحمل الأولى زين الأولى على الاستحباب زين ليش ما تحمل الأولى على الاستحباب؟ يقول شلون يعني نحملها على الاستحباب؟ يعني شلون الأفضل أنسو أو يعني شنو العنوان الآخر أو شنو الفرضية الأخرى؟ ما ممكن. فيجي واحد يقول لا نحمل الأولى على الاستحباب، صيام شهرين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو عفوا إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين نحملها على الاستحباب. نقول شلون هو الاستحباب؟ بأي طريقة تعملها على الاستحباب؟ يعني الرواية من حيث دلالتها لا يمكن أن تحمل على الاستحباب. خوف واحد ما يقبل ذلك، قد واحد يقول هذا الجمع مو صحيح بين الروايتين. ومع التنزل والتسليم بالمعارضة يلزم ترجيح الرواية الأولى وهي رواية الجواز. ليش؟ لمخالفتها للتقية، وتحمل الرواية الثانية وهي صحيحة علي بن جعفر على التقية. ليش؟ لأن القوم يقولون بهذا الحكم لا يقولون بالتخير وإنما يقولون بالترتيب فتحمل الثانية على التقية. ومع التنزل أيضا يتم التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل وهو يقتضي البراءة من الترتيب. ليش؟ لأن الترتيب كلفة زائدة بخلاف التخير، فإن التخير ليس فيه كلفة زائدة، وإذا كانت كلفة زائدة فراح يصير عندي شكوين، شك في التكليف الزائد الذي هو عبارة عن الترتيب بين الخصال الثلاثة، فيكون مجرى لأصالة البراءة والرجوع إلى الأصل وهو يقتضي البراءة من الترتيب، لأنه كلفة زائدة مجهولة مشكوكة يعني، والنتيجة واحدة على جميع التقادير. واضح إن شاء الله شحالي. فإذا أولا يمكن الجمع بحمل الثاني على الاستحباب، اللي ما يرضى بأنه نرجح الرواية الأولى ونحمل الرواية الثانية على التقية لموافقة علما للتقية، ومع التعارض أيضا اللي ما يقبل هذه الصورة من الجمع، ومع التعارض نرجع إلى الأصل وهو البراءة، لأن الترتيب فيه كلفة زائدة ويحصل لدي شك في الكلفة الزائدة فهو مجرى لأصالة البراءة. النقطة السادسة قال: وأما كفاية الاستغفار للعاجز فلدين الصحيحة المتقدمة. يا صحيحة، صحيحة علي بن جعفر، فإن لم يجد فليستغفر الله. زين، ها شيخ علي عندك شيء؟
الديار الأولى يقول فإن لم يقدر تصدق ما يطيب، الثانية تقول فليستغفر. من المقدم؟ ليش هذا استغفر لو
يصدق؟ هو راح يصير التعارض بين ذيل تلك الرواية وذيل هذه الرواية، فيمكن الجمع بينهما إذا تحقق التعارض بين ذيل صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة علي بن جعفر، فنقول بينهما تراتبية راح تكون، فيكون فإن لم يتصدق، فإن لم يقدر على التصدق فيمكن له الاستغفار. جيد. وأما وجوبها مع التمكن، وأما وجوبها مع التمكن المتأخر، فلأن الكفارة ليست لها وقت محدد ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال، ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال إلى الاستغفار بحاجة إلى دليل، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكنه. هاي شنو النقطة السابعة؟ أريد يقول بأن الكفارة غير محددة بوقت معين، فالمكلف إذا لم يستطع من الخصال الثلاثة في أول الوقت زين في أول الوقت يعني مباشرة، فهل هذا يعني بعد يسقط عن وجوب الكفارة وينتقل إلى الاستغفار مباشرة أو إلى تصدق بما لا يطيق مباشرة؟ ولا ليست لها وقت محدد. وأما النشاك في طلوع الفجر، يجوز له تناول المفطر فللاستصحاب الموضوعي. استصحاب الموضوعي يعني شنو؟ استصحاب الموضوعي الموضوع هو الليل، فإذا تحقق الموضوع فيجوز لي الأكل والشرب. واضح لو مو واضح؟ فالآن أنا أشك أنه طلع الفجر أو لم يطلع، فأستصحب شنو؟ أستصحب الموضوع السابق وهو بقاء الليل. فإذا استصحبت الموضوع السابق بقاء الليل، إحنا قلنا بأن الأحكام تابعة لموضوعاتها وجودا وعدما، فإذا تحقق الموضوع بعد يمكن لي أن أتناول أو أن أكل وأشرب. بناء على أن الاستصحاب يجري في الموضوعات كذلك. وتقدم في الأصول أشرنا إلى هذا القضية بأنه يجري في الأحكام وكذلك في الموضوعات. وبقطع النظر عنه يجري الاستصحاب الحكمي. واضح، بس قد واحد يقول بأن الاستصحاب الموضوعي لا يجري، فالقضية مبنائية، هذه القضية مبنائية بعض الفقهاء أفرض أو بعض الأصوليين، فلنفترض بأنهم لا يقولون بإجراء الاستصحاب الموضوعي. هو بنجر الاستصحاب الحكمي، وهو شنو؟ لأنه أنا قبل 3 ساعات 4 ساعات حكمي أنه يجوز أن أتناول الأكل والشرب، والآن أشك، شكيت بطلوع الفجر، هل يجوز لي أن أتناول أو لا؟ نقول يجوز لك أن تتناول ولا أشكال في ذلك. وبقطع النظر عنه يجوز التمسك بالبراءة. هاي شلون نتمسك بالبراءة شيخ علي؟ إذا عندك في التصور
يعني شكل أنا مكلف بهذا اجتناب المفطرات مثلا.
يا أحسنتم، يجب علي الإمساك أو لا يجب علي الإمساك؟ فشك في التكليف. إذا كان شك في التكليف فهو مجرى لأصالة البراءة. وبعد هذا لا يبقى وجه للحاجة إلى وجوب الإمساك من باب المقدمة العلمية. عد ليش عندنا استصحاب موضوعي؟ إذا ما حد يقبل بالاستصحاب الموضوعي خب استصحاب الحكمي، إذا ما حد يقبل بالاستصحاب الحكمي خب تجري البراءة. بعد شنو الوجه للمقدمة العلمية؟ تاسعا، وأما أن عليه القضاء لو انكشف الطلوع فلأنه لم يأتي بالواجب وهو الإمساك ما بين الحدين، لا بأنه تناول المفطر ثم تبين أن الطلوع قد انكشف، يعني أن الليل قد انتهى وانكشف الطلوع، فالواجب علي شنو؟ الواجب على المكلف هو الإمساك مع أنه لم يأتي بهذا الواجب، لم يأتي بهذا الواجب، فماذا يجب عليه؟ فيجب عليه القضاء. وما تقدم من الأصول ينفعه في رفع الحكم التكليفي دون الوضعي. جيد، هذا ما تقتضيه القاعدة. ما تقدم في الأصول وين شيخنا؟ استصحاب البراءة غيرها من الأصول ينفعه في رفع الحكم التكليفي دون الوضعي. وضع شنو الصحة والفساد، مناك الإثم وعدم الإثم. فتلك الأصول ترفعنا الحكم التكليفي وهو الإثم وعدم الإثم، مع أنها لا ترفع الحكم الوضعي وهو الفساد وعدم الفساد. هذا ما تقتضيه القاعدة. جيد. إلا أن موثقة سماعة، هاي شنو؟ هاي بالمراعاة وعدم المراعاة، يعني عفوا بأنه لو انكشف الطلوع فيجب عليه، إذا تناول المفطر فيجب عليه القضاء. هذا يقول المصنف هذا ما تقتضيه القاعدة. إلا أن موثقة سماعة سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، قال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر. طبعا إتمام الصيام من باب التأدب. ويقضي يوما آخرا لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. فهذه الرواية فصلت بين المراعاة وعدم المراعاة، مراعاة طلوع الفجر وعدم مراعاة طلوع الفجر، فلا بد للمكلف أن يراعي ذلك. فإذا مثلا طلع المكلف وشاف نظرا بأن الفجر ما طالع، مع ذلك أكل وشرب، ثم تبين بعد ذلك بأن الفجر قد طلع، الإمام مش حكم عليه، قال يتم صومه ولا إعادة عليه لأنه قد راعى. أما الشخص الذي لم يراعي ذلك يجب عليه القضاء. فإذا بعد الشك في طلوع الفجر لابد من التفصيل بين المراعاة وعدم المراعاة. واضح؟ وبالنتيجة بعد تلك الأصول ما تأمل لشيء، كن زين، فهي الرواية تكون حاكمة على تلك الأصول. الرواية شنو نسميها؟ دليل شنو؟ اجتهادي لو فقهتي كما يقول شيخ الفقه. أحسنتم. دليل الاجتهاد مقدم على الدليل الفقاهتي. أحسنتم. العاشر. وأما أنه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك فلأصل البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء والكفارة. هاي شنو؟ هاي حصل لدي شك بأن أنا أكلت قبل الفجر فلا يجب علي القضاء والكفارة، أم أكلت بعد الفجر فيجب علي القضاء والكفارة. فبعد المصنف هنا يقول نجري أصالة البراءة، أصالة البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء والكفارة، لأن موضوع وجوب القضاء والكفارة هو الأكل بعد طلوع الفجر، وأنا لم أحرز هذا الشيء. قد أكون شنو؟ قد أكون ماكل قبل الفجر مو بعد الفجر، ففي حالة الشك نجري البراءة. واضح إن شاء الله. مسألة 11. وأما أن الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر فللاستصحاب، استصحاب شنو؟ استصحاب هم استصحاب موضوعي وهم استصحاب حكمي. أنا قبل 10 دقائق والله قبل ساعة والله بأن حكمي الإمساك وجوب الصوم، وكذلك مع الشك في دخول الليل وعدمه فأستصحب موضوع دخول الليل. وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هاي شنو قاعدة؟ هاي تقدمت واخذناها، قاعدة الفراغ اليقيني يستدعي الاشتغال اليقيني. الشك في المكلف به، يعني الشك في الامتثال. فأنا هنا شاك في الغروب، لا يجوز لي ارتكاب المفطر، فأنا لو ارتكبت المفطر إيش راح يصير عندي؟ ما يقينا والله ما أدري، لأن أنا شاك في الغروب وعدم الغروب، فما عندي يقين بأني مبتثل. خب هنا ليجاب قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هنا يقولون بأنه لو كان الاستصحاب استصحابا حكميا فلا داعي بعد لإجراء قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولكن بما أنه ظاهره كما هو من المصنف أنه أجرى الاستصحاب الموضوعي، فحتى مع جريان الاستصحاب الموضوعي يمكن جريان الاستصحاب عفوا قاعدة الاشتغال. لأن الموضوع في كلام هاي بيها تفصيل، نفي غنى أن هذا التفصيل يجي إن شاء الله بالأصول في مباحث أخرى. نقطة 13 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. باكر نختبه إن شاء الله.